الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب المرور بين يدي المصلي، اقرأ.
عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه
ابن الصمة
بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.
قال عندك ماذا عليه من الإثم أو
من الإثم زيادة؟
نعم.
قال أبو النظر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم المرور بين يدي المصلي، حكم المرور بين يدي المصلي. وعن أبي جهيم، وهو أبو جهيم ويقال أبو جهم، عبد الله ابن الحارث ابن الصمة، صحابي، وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه. له حديثان، أحدهما هذا والآخر في السلام على من يبول، وأخرجه البخاري ومسلم تعليقا، وهو غير صاحب الإنبجانية، فذاك يقال له أبو الجهم وهو قرشي كما سيأتي إن شاء الله، وهذا أنصاري مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وهل أبو جهيم هو عبد الله بن جهيم؟ قولان، فأبو حاتم ومن وافقه يرى أنهما اثنان، وأن عبد الله بن جهيم هو راوي هذا الحديث، وابن الحارث هو راوي حديث البول، وابن مندى وابن عبد البر يريان أنهما شخص واحد. وقال ابن عبد البر: أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، ثم ذكر حديثه هذا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديث. وبهذا يتبين أن لفظة من الإثم ليست في الحديث، ولأن لفظ البخاري ومسلم سواء. وهذا الحديث أيها الإخوة: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني كان سيقع حضوري فيما مضى، لو يعلم المار بين يدي المصلي، التقدير هنا لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. واضح أيها الإخوة؟ يعني لو كان أن يقف 40 قيل يوما أو شهرا أو سنة خير له من أن يمر، وهذا فيه خطر شديد كما سيأتي معنا، لو يعلم المار بين يدي المصلي. أما المصلي يعني بين يدي المصلي يعني المقصود أمام المصلي، وهذا الموضع الذي منهي عن المرور بينه من قدميه إلى منتهى سجوده على الأظهر، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية حجر، وقيل إذا بعد عرفا بحيث لا يمكن دفعه إلا بالتقدم خطوات، وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة، فإن اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج. والتعبير باليدين من باب المجاز المرسل، حيث عبر بالبعض عن الكل. قيل وجه ذلك أن أكثر عمل الإنسان بهما اليدين، حتى نسب الكسب بهما أو إليهما في نحو بما كسبت يداك وأشباهها. قوله ماذا عليه، هذا اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ماذا عليه يعني من الإثم، قوله من الإثم أي من العقوبة، وهذا من ولفظة من الإثم ليست في الحديث، وقد عيب على صاحب العمدة ذكرها لأن هذا يوهم أنها في الصحيحين. قوله لكان أن يقف يعني يبقى واقفا منتظرا فراغ المصلي، واقفا يعني ينتظر فراغ المصلي، والتقدير لكان وقوفه 40 خيرا له من أن يمر. وأما على رواية خير له أن يمر يعني أفضل له من الوقوع في هذا المرور أن يقف 40. 40 هنا أبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما، وإنما كان ظاهر السياق أنه عين المعدود، ولكن شك الراوي فيه يعني قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. 40 أن يقف 40. قال أبو النضر، وأبو النضر القائل هو الإمام مالك لأنه الراوي عن أبي النضر كما تقدم، وأبو النضر هو سالم بن أمية مدني قرشي تيمي من صغار التابعين ومن شيوخ الإمام مالك، اتفقوا على توثيقه وصلاحه، لكنه كان يرسل، مات سنة 29 روى له الجماعة رحمه الله، يعني يرسل ماذا يعني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا أدري، قال 40 هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري أقال بهمزة الاستفهام. وفاعل قال هو بسر بن سعيد الراوي عن أبي جهم أو عن أبي جهيم، وقيل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه من المسائل التي جاء فيها الوعيد. وقد ذكر الشوكاني أن هذا الحديث دليل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، من الكبائر، وذلك والله أعلم لأن المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه وفي المرور بين يديه قطع لمناجاته وتشويش عليه. قد نقل ابن حزم الإجماع على أن المار آثم، وهذا الحديث فيه وجوب الحذر من المرور بين يدي المصلي أو التساهل في ذلك خشية الوقوع تحت هذا الوعيد، كما أنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس والأمكن التي لا بد لهم من المرور بها كالممرات في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة، لئلا يعرض صلاته للنقص أو التشويش ويعرض المار للإثم أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته. وهذا الحديث فيه تحريم أو حرمة المصلي والحيلول بينه وبين قبلته، وكذلك المصلي إن صلى إلى سترة حرم المرور بين يديه، المرور بينه وبين سترته، وكذا لو اتخذ سجادة يصلي عليها فإن هذه السجادة محترمة فلا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها. فإن كان يصلي إلى غير سترة فإن المحرم ما بين قدمه وموضع سجوده فلا يحل لأحد أن يمر في هذا الموضع، وإنما قيد ذلك على الأظهر لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه، فإن بعد المار سلم من الإثم لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديه، فهو كالذي يمر من وراء السترة. وهذا الحديث فيه جواز استعمال اللو في باب الوعيد، عندنا مرة معنا في ما جاء في لو، يعني لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا وكذا، هذا في مواضع التحسر والندم منهي عنه، ولكن في هذا الموضع والوعيد كما ورد في هذا الحديث في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي الوارد في السنة. فالإنسان لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي. طيب إذا صلى المصلي هذا عند باب المسجد كما يصنع الآن بعض الناس، يقف عند باب المسجد باب خروج الناس فيصلي، إيش يصنع الناس؟ لا بد من مرور، ها؟
هو اللي تعدى.
أحسنت، هو الذي هذا هو الذي تعدى، فيجوز أن يمر بين يديه ويقدمه، يعني لأنه هو الذي تعدى وأغلق الطريق هو المتعدي. لكن لو صلى يعني في المسجد الواجب عليه، هناك خلاف يعني في السترة، أن يضع سترة أمامه إلى موضع السجودة، فإذا مر الإنسان من خلفها فلا شيء عليه، إذا مر بينه وبين سترته فإنه يأثم. أما إذا صلى إلى غير سترة فما كان إلى موضع سجوده فلا تمر بينه، إنما يكون بعده. واضح؟ هذا هو التفصيل بين المرور بين يدي المصلي، وهو يمنع الناس. لكن إذا صلى خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، فلو صلى خلف الإمام ومر بين يديه ما يقطع الصلاة من حمار أو امرأة بالغ أو كلب أسود فصلاته صحيحة ولا يمنع المار بين يديه، لأن سترة الإمام له سترة. أقرأ الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم، هذا الحديث فيه ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي، ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، أي جعل شيئا أمامه في صلاته يحول بينه وبين الناس، وهو لفظ عام فيما يستره من جماد وحيوان يباح الاستتار به، شيء عام يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أن يجتاز بين يديه يعني يمر قريبا منه بينه وبين سترته، فليدفعه أي فلينحه بالإشارة ولطيف المنع، يقول هكذا يمد يديه
وهو يصلي.
نعم، وهو يصلي يمد يديه يدفعه. قال: فإن أبى فليقاتله، فإن أبى يعني ويدفع، وهذا يريد المرور ويدفع، فليقاتله أي فإن امتنع أن يدفع أن يندفع ويرجع فليقاتله أي فليدفعه بشدة، وليس المراد أن يقاتله يخرج السلاح ويرميه، كان معه سلاح أو سكين من الآن الحربة أو الجنبية. يقول: قرأت حديث فإن أبى فليقاتله، إيه نعم، الدفع بشدة، لأن فليقاتله يعني يدفعه بشدة يضربه. القتل له معاني، قتل تأتي بمعنى ماذا؟ لعن، قتل أصحاب الأخدود، لعن الذين صنعوا ذلك، وتأتي يعني قاتله يعني ضربه، نعم، وتأتي يعني بمعنى الدعاء عليه يعني لعنه الله، لكن إذا أتت بهذا اللفظ فليقاتله يعني المراد يدفعه بشدة، ولا يدفعه بما يؤدي إلى هلاكه، وإنما المراد أن يدفعه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد منه، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه راوي هذا الحديث. فإنما هو شيطان، الضمير هنا يعود على الشخص الممتنع عن الاندفاع والرجوع، شيطان أي متمرد، وشيطان كل جنس متمرد متمرده وعاتيه، قال تعالى: شياطين الإنس والجن، والمعنى إنما هو شيطان من بني آدم قد تعدى وعتى. وهذه يعني الجملة للتعليل، والغرض منها الحث على مدافعته، حيث إنه شيطان ومروره يفسد على المصلي صلاته أو ينقصها. وهذا الحديث فيه مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي من صلى إلى شيء يستره من الناس، لأن مروره يشوش على المصلي صلاته ويوقع المار في الإثم كما مر معنا. وظاهر الحديث أن دفع المار واجب لقوله فليدفعه، وهذا أمر يقتضي الوجوب، ويؤيد ذلك قوله فإن أبى فليقاتله، وأن مدافعة المار تكون بالأسهل فالأسهل، فيدفعه بالإشارة يشير ولطيف المنع، فإن أبى أن يندفع ويرجع دافعه بشدة لأنه شيطان. ولو سقط في هذا الحال أو أصابه شيء من جرح أو كسر فإنه غير مضمون لأنه هو المعتدي. يعني لو دفع هذا، هو أراد دفعه بيسر، فهذا لم ينتبه وسقط فانكسر منه شيء وشكاه إلى القاضي، فإن القاضي ماذا يصنع؟ يعفو عن هذا، لأن هذا المعتدي الذي دفع أو اندفع. واضح؟ لذلك لو سقط في هذه الحال أو أصابه شيء من جرح أو كسر فإنه غير مضمون لأنه هو المعتدي. هذا الحديث فيه تحريم المرور بين المصلي وسترته، لأنه جعله من عمل الشيطان وأمر بالعقوبة عليه. وظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة، لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، ومفهومه الحديث أنه إن لم يضع سترة فليس له أن يدفعه لتقصيره بترك السترة. والقول الثاني أن المصلي يرد المار مطلقا سواء أكان بين يديه السترة فمر دونها أو لم تكن سترة فمر قريبا منها. ولعل سبب الخلاف في ذلك أن أحاديث دفع المار منها ما هو مقيد بوضع السترة، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه باللفظ المذكور، ومنها ما هو مطلق كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري في بدء الخلق، قال ولفظه إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القرين. وليس فيه ذكر السترة. فمن أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر ومن قال يحمل المطلق على المقيد، فلا يرد المار إلا إذا وضع سترة، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر في تركها. وقال آخرون لا يحمل المطلق على المقيد لأن هذا قيد أغلبي فلا مفهوم له، يعني غالب الناس تصلي إلى سترة فذكر لفظة سترة خرجت مخرج إيش الغالب، فلا مفهوم له في أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يرد، بل يرده مطلقا إذا لا تعارض بين المطلق والمقيد، فالمقيد يبقى على تقييده فيدفع إن اتخذ سترة، ويبقى المطلق على إطلاقه فيرد ولو لم يتخذ سترة، لأن المصلي مأمور بالصلاة إلى سترة ومأمور بدفع المار سواء امتثل فوضع سترة أم لم يمتثل فلم يضع سترة. هذا الحديث فيه جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها، حيث شرع للمصلي رد المار ومدافعته. وفيه أيضا عظم رتبة الصلاة ومناجاة الله تعالى، حيث وجب احترام المصلي وعدم تعاطي ما فيه تشويش عليه أو شغل له عما هو فيه. وفيه أيضا جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، يقال عنه لفظ الشيطان على من يفتن الناس ماذا؟ في دينهم، وهو إنس يقال عنه شيطان، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره، يعني فيه طبع ماذا؟ معناه أنه إيش؟ الشيطان، وهو ما طاش وخرج عن إيمانه وإصلاحه يسمى شيطانا، ولا يقصد أنه هو إيش؟ شيطان يعني مخلوق متلبس فيه أو شيطان، هذا هو المقصود. أقرأ الحديث الذي يليه.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم، هذا الحديث فيه حكم المرور بين يدي الصفوف في الصلاة، وهذا قد ذكرناه. قال أقبلت أي من مكان رحله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أتان. حمار أتان وحمار أتان والأتان هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا أتانة يعني يضعون التاء، تقال حمار أتان وأتانة. ولفظ البخاري على أتان، وفي رواية لهما على حمار، والحمار اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، يقال حمار يطلق على الذكر والأنثى، مثل الشاه والإنسان. وقد شذ يعني هناك لفظ حمارة بالهاء في الأنثى. على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وأنا يومئذ أي تلك المدة، وليس المراد به اليوم الواحد، تلك المدة هذه الفترة ناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام البلوغ الشرعي، وأنا يومئذ إلى آخره، يعني هذه يشرح يعني أنه ضابط لهذه المسألة وهذا الموقف، وجاء وهو راكب لهذا الحمار، راكب حمار أتان، أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بالناس بمنى إلى غير جدار. وهو راكب يعني على هذا يبين أنه أهل للإنكار عليه، الغرض من هذه الجملة راكبا بيان أنه أهل للإنكار عليه لو أخطأ، يعني وأنا بالغ يعني بالغ يؤاخذ، أما الصغير قد يقول قال صغير لا يؤاخذ، وهو بالغ وراكب هذا الحمار إذ كان سنه نحو 13 سنة. وقد اختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أرجحها أن سنه 13 سنة، فذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولدت وبنو هاشم في الشعب، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا موافق لقوله ناهزت الاحتلام، وذلك في حجة الوداع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، أي يصلي بالناس، حاله يصلي بالناس. وفي رواية لهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. ومنى من مشاعر الحج، وهو مصروف يعني ينون، وسمي بذلك لأنه تمنى فيه دماء الهدايا، أي تراق بالذبح والنحر. وجاء عند مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، وهذه رواية شاذة لمخالفته بقية الرواه عن الزهري. وقول النووي إن ذلك محمول على أنهما قضيتان فيه بعد، لأن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. وشك معمر في روايته عن الزهري فقال في حجة الوداع أو يوم الفتح، وهذا الشك لا يعول عليه، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ناهز الاحتلام عام الفتح، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. يصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول البيهقي وابن حجر. ومقتضى ذلك أن لفظ غير مراد بها النفي المحض، وقيل إلى سترة غير جدار. واضح؟ إذا قال إلى غير جدار، قال بعض أهل العلم إلى غير جدار أي إلى غير السترة، بعضهم قال إلى غير جدار لا يمنع أنه صلى إلى غير جدار لكن أمامه سترة، يعني إلى سترة غير جدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك السترة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وظاهر اختيار البخاري فإنه بوب على هذا الحديث بما تقدم من أن سترة الإمام سترة من خلفه، وهو قول الأكثرين. فاقتضى ذلك أنه كان يصلي إلى سترة، وهذا على أن لفظ غير محمول على النعت، لأن لفظ غير يقع دائما صفة وتقديره إلى شيء غير جدار، وهو أعلم من أن يكون عصا أو عنزة أو نحو ذلك، لأن التعرض لنفي الجدار خاصة يدل على أنه كان هناك شيء مغاير للجدار. وإذا لم يكن هناك جدار ولا غيره لم يكن في التعرض لنفي الجدار خاصة يعني فائدة، ما لا فائدة. وهذا الحديث بين يدي بعض الصف، أي أمامه قريبا منه، والمراد الصف الأول لما ورد عند البخاري في الحج، يعني حتى سرت بين الصف الأول، ويدي مجاز هذا عن الإمام، لأن الصف ليس له يدي، يعني ما له يدين بين يدي الصف، الصف ما له يدي، هذه مجاز يعني أنها مرت أمام الصف ترتع. فأرسلت الأتان، أي أطلقتها ترتع يعني ترعى حيث شاءت. واضح؟ فلم ينكر ذلك علي أحد، أي مروري بين يدي بعض الصف وإرسال الأتان لم ينكره أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين مر بين أيديهم. وهذا نفي للإنكار مطلقا، فتناول ما يمكن من الإنكار أثناء الصلاة بالإشارة وكذا ما بعد الصلاة. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما استدل بعدم الإنكار عليه، ولم يستدل بعدم استئنافهم للصلاة لأنه أكثر فائدة. إذا ما أنكروا عليه إذن ماذا؟ ما عادوا الصلاة، لأن ترك الإعادة يدل على صحة الصلاة فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا. واضح؟ ترك الإنكار عليه أنهم ما أنكروا عليه يدل على ماذا؟ جواز المرور بين يديه المصلي والصلاة صحيحة. أما لو قال ما أعاد الصلاة فيدل على أنه ماذا؟ أنه قد يكون هذا إنكار ينكر عليه، لكن الصلاة يعني لا تعاد، لأن ترك الإعادة يدل على صحة الصلاة فقط. وهذا الحديث فيه جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد، يأتي الإنسان بسيارته على دابته، لأن ابن عباس ذهب على الحمار اللتان. وأيضا فيه جواز المرور بين يدي صفوف المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذا لا يشرع لهم اتخاذ سترة وهم خلف الإمام، ولا يضرهم من مر بين أيديهم. وهذا الحديث فيه جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين بشرط ألا يخشى منها أذية لهم أو إخلال بصلاتهم. كذلك فيه مشروعية الصلاة إلى سترة، وهو المفهوم من ترجمة البخاري كما تقدم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الموطن إلى سترة، وذلك من وجهين: الأول ما تقدم من أن لفظ غير محمول على النعت، والمراد إلى شيء غير الجدار، ولو لم يكن هناك سترة لم يكن في التعرض لنفي الجدار خاصة فائدة. الثاني أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له عنزة بين يديه، قال ركزت له عنزة أو ركزت له عنزة بين يديه، عنزة يعني إيش؟ حربة صغيرة ركزت أمامه. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لازم اتخاذ السترة في الصلاة حضرا وسفرا، وقد ثبت في السنة الأمر بها في عدة أحاديث. كذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على جوازه، لأنه ماذا؟ لأن عدم الإنكار على ابن عباس رضي الله عنهما يدل على صحة الصلاة، وعدم اتيانه بما ينكر عليه، لأن السنة عندنا ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقرار، هذا إقرار يعني أن سكت عن الشيء وتركه. واحتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة، والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. واضح؟ وأن من قارب البلوغ أهل للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه وإن كان غير مكلف. وظاهر الحال أنه ليس في منى في زمنه صلى الله عليه وسلم جدار ولا بيوت، وإنما حدث هذا بعد ذلك. هذا هو، اقرأ الحديث الذي يليه نختم به. طيب اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قالت:
بسطتها عندك أو بسطتهما؟
بسطتهما. وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، هذا في بعض الروايات قالت عندنا: والبيوت ليس فيها مصابيح. هذا فيه حكم استقبال المصلي للمرأة، حكم استقبال المصلي للمرأة. وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، وأولها في كتاب الصلاة باب الصلاة على الفراش، ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت، وذكر الحديث. وأبو النضر هو سالم ابن أبي أمية مولى عمر ابن عبيد الله التيمي المدني، ثقة ثبت، كان يرسل، وتقدم معنا شرح هذه العبارة. وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمامه قريبا منه إلى جهة القبلة. وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. هذه أوضح، ها؟ كاعتراض الجنازة، جنازة إن تكون أمامه معترضة كاعتراض الجنازة، ورجلاي تثنية رجل وهي القدم، ورجلاي وأصله رجلان، يعني رجلان لي. وتخبر عن هذا في قبلته، قبلته يعني أمامه عند موضع سجوده، فإذا سجد أي أهوى للسجود غمزني، أي نخسني بيده وطعن في لأقبض رجلي من قبلته، فقبضت رجلي، قبضت رجلي. والبيوت يومئذ، أي حينئذ، لأنه لا يعهد إيقاد المصابيح في اليوم وهو النهار، والعرب تعبر باليوم عن الحين والوقت كما تعبر به عن النهار، وهو مشهور عندهم. واضح، اليوم العرب عندهم تسمي اليوم ماذا؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يسمى إيش؟ يوم. والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لذلك لو قرأت حديث المسح على الخفين وغيرها يقولون ثلاثة أيام بلياليهن، يوم وليلة، حتى لا يقصد، لا يظن أنه اليوم فقط من النهار. وهذا كان تعبيرا. وهذا الحديث فيه جواز الصلاة إلى النائم أو بحضرته، خلافا لمن كرهه، لأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي. وأجابوا عن حديث الباب بأن الحاجة دعت إليه لضيق المكان، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق، وعند أحمد أن الكراهة مختصة بالفريضة، جمعا بين حديث النهي وحديث الباب. والأظهر، يقول الشيخ عبد الله الفوزان، والأظهر عدم الكراهة مطلقا، لأن حديث عائشة نص صريح صحيح، وقد قال أحمد: لا فرق بين الفرضية والنافلة إلا في صلاة الراكب. وما ورد من النهي عن ذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم عنهما مرفوعا: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، فهو حديث ضعيف طرقه كلها واهية. وهذا فيه جواز استقبال القبلة للمرأة، سواء يعني جواز استقبال المصلي للمرأة سواء أجعلها سترة في صلاته أم كانت بينه وبين القبلة، وأن ذلك لا يقطع الصلاة ولا ينقصها. وكره الإمام مالك والشافعي وغيرهما أن تجعل المرأة سترة، لخوف الفتنة بها وتذكرها أثناء الصلاة والشغل بالنظر إليها. وهذا الحديث أن الجلوس في قبلة المصلي ليس كالمرور بين يديه، وعليه فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على أن المرأة لا تقطع الصلاة. وهذا الحديث فيه جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها، وأن العمل اليسير لا يفسدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في الحديث؟ نعم، يعني تحرك يده، هذا فيها حركة لكن لمصلحتها. أيضا جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها، وأن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بيده في الظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا. واضح الدليل. وفيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وذلك في لطفه بهم وترك ما ينغص عليهم نومهم، وإن كان عليه كلفة في ذلك وهو في عبادة. وأنه ينبغي اعتذار الإنسان عما يخشى منه اللوم أو يخشى منه اللوم عليه. وأيضا ما كانت عليه الحال في البيوت، في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، من ضيق الحياة في هذا الحديث وعدم الانبساط في الدنيا، لأنهم لم يكونوا يسرجون في بيوتهم مصابيح رغبة فيما عند الله تعالى. وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الأرض فأبى أن يقبلها. قال ابن عبد البر في قولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح، وذلك أن الله فتح عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم. واضح أيها الإخوة، قولها أن البيوت ليس فيها مصابيح يومئذ دل على أن وهي تتحدث أن الله وسع عليهم من أمور الدنيا، بخلاف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون لها مصابيح. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.